بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فلا يخفى أننا في شهر من أشهر الله الحرم، وهو شهر محرم الذي يأتي بعد ذي الحجة وذي القعدة أو القعدة. والأشهر الحرم أربعة، ثلاث منها متواليات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وهو الشهر المنفرد شهر رجب. والله عز وجل يقول: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وسمي هذا الشهر بهذا الاسم الشهر المحرم، قيل لتحريم القتال فيه، وقيل لتحريم الجنة على إبليس، وقيل غير ذلك كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى. ويشرع صيام شهر محرم كاملا، لما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فمن أراد أن يصوم شهرا يأتي في الفضل بعد شهر رمضان فليصم شهر المحرم كاملا، وأما أن يصوم بعضه فقط كمن يذهب إلى أن يصوم اليوم الأول فقط أو اليوم الأخير من الشهر فلا شك أن هذا لا يدخل في الفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على الشهر كله، بمعنى أن يصوم الشهر كاملا. أما أن يصوم يوم فقط أو أن يتقصد أيضا الصيام المشروع كالصيام الاثنين والخميس في شهر المحرم فقط، فهذا لا شك أنه من الأخطاء. والمقصود بأنه إما أن يصومه كاملا حتى ينال الفضل، وإلا أن يصوم ما شرع فيه، بمعنى ما يتعلق بالصيام يوم عاشوراء. ويوم عاشوراء المقصود به هو اليوم العاشر من محرم، اليوم العاشر من محرم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، ففي حديث ابن عباس قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. أخرجه مسلم. والمقصود بأن يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من محرم، هذا هو الصواب كما نص على ذلك جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق. إذن من السنة صيام يوم العاشر من محرم، وهو الذي يسمى بيوم عاشوراء نسبة إلى العاشر من هذا الشهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصومه كثيرا، حتى قال ابن عباس كما في الحديث الذي في الصحيحين قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء. وهذا الشهر يعني شهر رمضان، شهر رمضان. ولا شك أن هذا اليوم يوم عظيم، فضائله كثيرة. يكفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند مسلم وأحمد وغيرهما أخبر بأن هذا اليوم يكفر سنة كاملة، ذنوب سنة كاملة، كما جاء من حديث أبي قتادة قال صلى الله عليه وآله وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، أن يكفر السنة التي قبله. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه ومن شاء ترك. وفي هذا إشارة إلى أنه غير واجب، وأنبه إلى هذه المسألة، لأن من الناس خاصة جنس العامة يظنون بأن صيام يوم عاشوراء واجب حينما يرون حرص الناس عليه، وهذا غلط. فصيام يوم عاشوراء صيام مسنون، بعض العلماء قال بأنه سنة مؤكدة لحرص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أما أنه واجب أو ينكر على من لم يصم هذا اليوم فهذا غلط، فمن شاء صام ومن شاء أفطر، والمسألة واسعة ولله الحمد والمنة. وصيام يوم عاشوراء كان يصومه النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة، وكان مفروضا على النبي وعلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولما هاجر إلى المدينة وشرع صيام شهر رمضان المبارك أصبح صيام يوم عاشوراء سنة، نسخ من الوجوب إلى السنية، لقول عائشة كما عند البخاري: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزل رمضان كان من شاء صامه ومن شاء لا يصومه. فيحتمل من هذا بأن الوجوب كان قبل الهجرة، ويحتمل بأن الوجوب كان بعد الهجرة، لكن المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم عاشوراء قبل هجرته إلى المدينة، وهو لم يصم في الحقيقة حينما رأى اليهود يصومون، كما يذهب البعض أو يفهم البعض بأن صيام النبي عليه الصلاة والسلام إنما فيه موافقة لليهود، هذا ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في مكة، فلما هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومونه اتفاقا، بمعنى لم يكن موافقة وإنما حصل اتفاق، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم من صيامه، فقال: لماذا تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه، فقال: نحن أحق بكم من موسى. ومما يدل على أهمية هذا اليوم استحباب صيام الصبيان في هذا اليوم، حتى الصغار يصومونه، كما جاء في حديث الربيع بنت معوذ عند البخاري ومسلم، تقول: أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصومه صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن أو العهن، وهي من الصوف الملون، ونجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى الإفطار أو حتى يكون عند الإفطار. وأيضا من المشروع أن يصوم الإنسان يوما قبله أو يوما بعده، وذلك مخالفة لليهود، كما جاء عند أحمد وابن خزيمة بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، وصوموا قبله يوما أو بعده يوما. وصح أيضا من صح عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعاء، أو لأصومن التاسعاء، أو لأصومن التاسع. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه ويحب صيامه، وكان يؤمل إذا كتب الله له حياة أن يصوم هذا اليوم، أن يصوم هذا اليوم بعد، أن يصوم مع هذا اليوم يوما قبله أو يوم بعده، لكن الله تعالى لم يقدر له أن يبقى إلى العام القادم، فاختاره جل وعلا إلى جواره سبحانه وعز، وكانت سنة. ولذلك أهل العلم ينصون على أن من السنة صيام يوم عاشوراء، ويستحب صيام يوم قبله أو يوم بعده. هذه تقريبا بعض الفضائل والخصائص لهذا اليوم الفضيل، وهو يوم عظيم، اختصرتها بمثل هذه في مثل هذه العجالة. أسأل الله تعالى أن يعينني وجميع المسلمين على العمل الصالح، وأن يوفقنا وإياهم لرضاه، إنه جل وعلا خير مسؤول، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وحسن الله إليكم. مستمعين الكرام، نذكركم بأرقام هواتفنا للتواصل معنا من داخل الدولة: 600-1688 مع من خارج الدولة 6-001-699 المشاركات عبر الرسالة النصية القصيرة 6-688. يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة يقول عند الاحتضار أيهما أفضل مسلم يستقبل القبلة على جنبه الأيمن أم يكون على ظهره مستقيا على ظهره وجه من جهة القبلة؟
الحمد لله. بالنسبة للمسلم حين الاحتضار من السنة أن يوجه إلى القبلة، وذلك لفعل كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كحذيفة وغيره أنهم كانوا يأمرون بأن يوجهوا إلى القبلة حال الاحتضار، والمقصود بأن ينام على جنبه الأيمن يستقبل القبلة ويكون على جنبه الأيمن فوجهه إلى جهة القبلة، هذا إن استطاع، وإن لم يستطع نص بعض أهل العلم على أنه يوجه بوجهه إلى القبلة، بمعنى أنه يمد رجليه إلى جهة القبلة ويرفع رأسه قليلا حتى يواجه القبلة، هذا الذي نص عليه. وكره بعض السلف كسعيد بن المسيب كرهوا التوجه إلى القبلة وقالوا، كان يقول ما زلنا على القبلة منذ أن خلقنا الله عز وجل، لكن الصحيح الراجح أنه لا بأس بتوجيه المحتضر إلى القبلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم قبلتكم أحياء وأمواتا. والله أعلم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نستقبل هذه المكالمات.
الحمد لله. في الحقيقة أنا لم يثبت لدي شيء من هذا، وإن كان اليهود حساب، لكن المتقرر عندنا بأن يوم عاشوراء هو يوم العاشر من محرم، هذا هو المتقرر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذا اليوم بعينه من شهر الله المحرم. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة هاجر في ربيع الأول عليه الصلاة والسلام، فقوله فوجد اليهود يصومونه لا يدل أبدا على أنهم كانوا يصومونه في هذا اليوم، وقد يحتمل ذلك، قد يحتمل أنهم يصومونه في ربيع الأول بحسابهم هم، وقد يحتمل وهذا الأقرب بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنهم يصومون وجدهم، لا يعني المقصود بأنه رآهم بعين أنهم يصومون هذا اليوم، وإنما وصله الخبر وعلم عليه الصلاة والسلام بأنهم يصومون يوم العاشر المحرم فسألهم عن السبب، والله تعالى أعلم.
شيخ، ننتقل إلى سؤال الأخ الذي سأل، يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم ظل في مكة 10 سنين لا يعلم بهذا الأمر على ما آخر سنة؟
نعم، في المدينة.
في المدينة.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم علم من ساعة قدومه المدينة.
نعم.
فقول الأخ بأنه ما علم إلا في آخر السنة، آخر عمره عليه الصلاة والسلام، هذا حقيقة وهم. هذا وهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم منذ أن هاجر إلى المدينة وجد اليهود يصومونه فسألهم عن السبب. لكن ماذا قال في آخر حياته؟ قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. بمعنى أن يضم مع العاشر اليوم التاسع، وذلك مخالفة لليهود.
في بداية الأمر لم يكن يخالف.
لا، لم يكن يخالفهم، وإنما حصل اتفاق، وليس يعني حصل اتفاق بالصيام، لم يكن يعلم أن يسلم لما كان في مكة أنهم يصومونه، ولكن لما هاجر فرأهم يصومونه سألهم عن السبب، فبعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فدل هذا على أنه علم من أول هجرته، لكنه أحب أن يخالفهم بصيام يوم قبله فقال هذا الكلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام اختاره الله عز وجل إلى جواره ولم يصم التاسع بعد ذلك، وإنما صام أصحابه التاسع مع العاشر. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يسأل بالنسبة لجنازة المرأة إذا كانت لا يوجد لديها محارم أو عندها بعض المحارم الذين لا يستطيعون إنزالها إلى القبر، يقول إذا كان هناك شخص أجنبي يستطيع هذا الأمر هل يجوز له أن ينزلها؟ ويسأل بالنسبة لتغطية قبر المرأة عند الدفن.
الحمد لله. بالنسبة لجنازة المرأة المشروع أنها تستر، وستر هذه الجنازة يكون بزيادة قماش مثلا عليها حال إنزالها، أو تظليل الذين ينزلونها إلى القبر بشيء حتى لا يرى شيء من مقاطع جسمها من وراء الكفن، كما نص على ذلك أهل العلم. أما المسألة الأولى وهي قضية هل يدخل القبر أحد أجنبي عنها. المشروع أولا أن لا يدخلها القبر إلا محارمها كزوج أو والد أو ولد أو أخ أو ابن أو يعني نحو هؤلاء أو عم أو خال مثلا. أما إذا لم يجدوا بمعنى لم يوجد أحد من أقاربها أو وجد واحد فقط لا يستطيع مباشرة الدفن ولا مثلا وضعها في قبرها، فلا بأس بأن يكون أجنبي أمين يدخل القبر مع أحد محارمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى بناته لما دفنت قال لا ينزل أحد من القبر أحد قارف الليلة، فنزل عثمان بن مضعون أو أحد الصحابة نزلوا مع القبر ولم يكن قريبا لبنت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن من محارم، فدل على جواز نزول الأجنبي إلى القبر وقت الحاجة والضرورة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. يسأل بالنسبة لصيام عاشوراء، يقول أنا اعتاد للصيام الاثنين والخميس، إذا صمت الاثنين بما أنه عاشوراء هل يجوز لي أن أسرد من الاثنين إلى الخميس؟
الحمد لله. أولا نسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياك من الهدى والتوفيق والعمل الصالح. الأمر الثاني، ما دمت أنك مواظب على صيام الاثنين والخميس فلا حرج عليك، فصيام اليوم هذا يوم الاثنين لا شك أنه فضيلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، وكان يقول بأن الأعمال ترفع فيهما إلى الله عز وجل. ويوم غد هو يوم عاشوراء، فإذا أحببت أن تواصل بمعنى تصوم الأربعاء والخميس فهذا لا حرج عليك في ذلك، وهو أمر مشروع ولله الحمد والمنة. نعم، أنا حقيقة أؤيد الأخ الفاضل على تنبيهي، وسبق وأن عقدت حلقة كاملة في الأسبوع الماضي حول الدعاء، وذكرت ضرورة الإكثار من الدعاء لإخواننا وأهلنا في غزة، وأن الله تعالى ونسأل الله تعالى أن ينصرهم، وأنا أؤكد خاصة في هذا اليوم الفضيل يوم الاثنين والناس صيام أن يكثروا من الدعاء، فإن هذا الوقت وهذا الزمن زمن إجابة بإذن الله سبحانه وتعالى، أن ينصرهم على عدوهم وعدو الله عز وجل هم اليهود. فنسأل الله تعالى في مثل هذا اليوم أن ينصر إخواننا في فلسطين في غزة على وجه الخصوص، أن ينصرهم على اليهود الغاصبين الظالمين، وأن يشد أزرهم وأن يجبر كسرهم وأن يسدد رميهم وأن يعينهم وأن يحملهم جل وعلا وأن يتولاهم وأن يمدهم بنصر من عنده، وأن يخذل عدوهم وأن يفرق شملهم وأن يشتت كلمتهم، إن ربي سميع مجيب. نعم، الحمد لله. بالنسبة لصلاة الوتر تبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، يعني إلى أذان الفجر، الآن يسمي العام يقولون أذان الفجر، هو الفجر طلوع الفجر الثاني، لأن الفجر فجران، فجر صادق فجر كاذب. الفجر الصادق هو الذي يحرم على الصائم فيه الأكل بطلوعه وتجب الصلاة فيه، فهذا هو الوقت. أفضل أوقات الوتر هو الثلث الأخير من الليل، هذا أفضل أوقات الوتر. فإذا أحب الأخ السائل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل قبل قيامه لصلاة الفجر بربع ساعة بنصف ساعة بساعة فهذا أفضل، لكن هذا الوقت كله متسع ولله الحمد لصلاة الوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، هذا كله وقت متسع لصلاة الوتر. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. تسأل تقول تقرأ في السيرة، تقول تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما خالفه أو حصل من بعض القبائل شيء من الأمور، يقول كما تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا وذهب إلى هذه القبيلة لتأديبها أو غير ذلك، تقول هذا الأمر ما تقرأه في حول هذا الأمر يخالف ما عليه يعني مفهوم الساد أن الإسلام لم يدخل بالسيف
أو
الإسلام دخل بالسيف،
نعم، أو انتشر بالسيف. الحمد لله. أولا أشكر الأخت السائلة على مثل هذا السؤال وأنبه إلى قضايا. القضية الأولى والقاعدة العامة أن الإسلام ولله الحمد والمنة لم ينتشر به السيف كما هي الشبهة التي يروجها المستشرقون ويروجها يعني حقيقة من هو يتربص بهذا الدين. وعندنا يعني التاريخ الإسلامي كفيل بدحض هذه الشبهة وتقرير المبدأ العظيم الذي أمر الله عز وجل به وهو إرساء قواعد العدل. الأمر الثاني أن أكثر المسلمين وللأسف الشديد وهذه أقوله بكل مرارة أن أغلب قراءاتهم مغلوطة، بمعنى أنهم يقرؤون من الأعداء ولا يقرؤون من المسلمين. فتجد مثلا بعض أرباع وأنصاف المثقفين يقرؤون الكتب الأعداء التي تطعن بهذا الدين، تطعن بالملة، أو أنها تبحث عن الثغرات أو بعض الأشياء التي هي محتملة، فيحاولون أن يدخلوا عليها من هذا القبيل إلى قلوب ونفوس المسلمين. هناك قراءة أيضا مغلوطة لكتب التاريخ، بمعنى أن كثيرا من الناس قد يختطف النص من سياقه. فمثلا قضية المعارك في التاريخ الإسلامي أو في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي إلى قضية واحدة فقط فيختطفها من سياقها، ثم يعتقد بأن هذا هو المبدأ العام أو السلوك السائد للنبي عليه الصلاة والسلام أو لأصحابه، ولا يعرف حقيقة المهيجات والدوافع، ولا يعرف الظروف التي كانت موجودة من خلال مثلا تهديد هذه القبائل للمدينة، من خلال مثلا ابتدائهم هم في قضية القتال وغير ذلك. ولذلك حينما ننظر إلى الإسلام نجد أن الإسلام أولا قرر يعني قواعد عظيمة في قضية ما يسمى بالعلاقة مع الآخرين. أولا العلاقة قائمة على الإسلام والسلام، فالشريعة اعتبرت السلام مبدأ أساسي من مبادئها، ولذلك عمق جذور هذا المبدأ النبي عليه الصلاة والسلام من خلال قضايا كثيرة، من أهمها قضية السلام. هذا السلام الذي يلقيه بعضنا على بعض هو السلام عليكم، هذا مبدأ في الحقيقة، يعمق هذا المبدأ، هذه وسيلة. هناك أيضا أشياء كثيرة، أفشوا السلام بينكم. أيضا الشريعة جاءت بالرحمة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي الرحمة، ولذلك كان كثيرا ما يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. بل إن يعني المسألة تجاوزت جنس الإنسان إلى عالم الحيوان، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت امرأة النار في هرة، وأخبر أن بغية من بني إسرائيل سقت كلبا كاد يموت من العطش فشكر الله لها، وكان يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحة، هذا مع الحيوان. ومرة وجد عصفورا ميتا وقد رمي، قال هذا العصفور سيأتي يوم القيامة يسأل، بمعنى لماذا قتل، بأي ذنب قتل هذا العصفور إذا لم يستفد منه صاحبه، يقتله ويرميه. ومرة ونهى عن قتل الحيوانات صبرا بأن توضع وترمى بالأسهم. هذا أعظم يعني دليل على أن هذه الشريعة شريعة الرحمة. أيضا ما يتعلق في قضية حتى في ساعة الحرب مع الآخرين، هناك مبدأ العدل الذي يقوم عليه القتال مع الآخرين، وهي قضية أن هناك مسألة الدفاع عن النفس، فالإسلام لا يحب ظلم الآخرين. قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون دمي فهو شهيد، من قتل دون عرضي فهو شهيد أو ديني فهو شهيد. كل هذه في الحقيقة تدل على سمو هذه الشريعة. قضية أن مسألة أن كلما حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبيلة فهجم عليهم، هذه الحقيقة قراءة قائمة على الفهم المغلوط، فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يغزو القبائل بهذه.
قبيلة هوازن
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة، وهذه من أعظم صور السماحة والرحمة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فتح الله عليه مكة وأسلم من أسلم، وبقيت قريش الذين في يوم الأيام هجروا عن وطنه وضربوه وأخذوا أمواله وقتلوا أصحابه وحاولوا اغتياله، ومع ذلك في مشهد عظيم حينما جاء بقريش الذين مارسوا عليه يعني ألوان العذاب وألوان الأذى وأصناف الحرب سواء النفسية أو الجسدية، ومع ذلك قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم، ثم قال لهم اذهبوا لا تثريب عليكم اليوم أنتم الطلقاء، في مشهد يؤسس فيه النبي عليه الصلاة والسلام للرحمة وللعدل وللعفو والصفح، هذا الذي تفتقده الآن أكثر يعني القوانين الأرضية، يفتقدون إلى قضية العفو والصفح والرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه خاصة في وقت الاقتدار، هؤلاء الذين مثلوا بين يديه أتوا بمسلسلين بالأغلال هم الذين في يوم الأيام وضعوا السلا على ظهره، هم الذين ضربوه، هم الذين أدموه، هم الذين قتلوا أصحابه، هم الذين هجروه عن وطنه، هم الذين يعني مارسوا كل أنواع الأذى، ومع ذلك قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فرحمهم عليه الصلاة والسلام. ثم لما ذهب من مكة قافلا كانت هوازن وثقيف تهدد النبي صلى الله عليه وسلم، فجيشت الجيوش وجمعت العدة والعتاد وأتوا بحدهم وحديدهم وقضهم وقضيضهم محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن توجه إليهم في طريقه عليه الصلاة والسلام، وأراد أن يمنع تهديدهم لهذه الدعوة ولهذه الملة ولهذه الشريعة. وأيضا ما كان النبي في أول الأمر إنما كان قصده التخويف، لكن لما أصرت هوازن وثقيف على ذلك كان ما كان من القتال،
وخرجوا هوازن خرجت
كلها أسلمت
مع نسائها مع أطفالها،
وفي النهاية أسلمت ولله الحمد لما رأت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه لما أسر رجالهم في الطريق اعتقهم عليه الصلاة والسلام، ولما رأوا الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بالعتق وبادر بالعفو والصفح كلهم بادروا بهذا، فدخلت هوازن كلها في دين الإسلام. وعلى مدار يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الملة التي هذه الشريعة التي انتشرت في هذه الكرة الأرضية، لم يكن قتل الكفار الذين يعني قتلهم أهل الإسلام إلا أعداد بالعشرات القليلة في ظل يعني انتشار لهذه الملة، انتشر الإسلام بهذا الكتاب الذي يهدي، لكن هناك سيف يحمي هذه الدعوة لكل من يهددها، فكل من كان يهدد الدعوة كان حقه التأديب، وهذا شيء طبيعي، يعني كما أن الشريعة الإسلامية والأمر الإلهي أتى به، والنصوص في هذا كثيرة، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، هذا مبدأ عظيم من المبادئ تقرره أيضا القوانين الأرضية والله تعالى أمر به. فالمقصود أوصل أخت السائلة وأيضا كل من يسمع بأن المسلم ينبغي أن تكون قراءته صحيحة، حتى كتب السيرة في بعض الأحيان ليس كل ما هو في السيرة وكتب التاريخ والغزوات صحيح، وإنما هي أسانيد، كثير من الأئمة مثل من هشام وغيره يسند، ومن أسند فقد برئ، فلا يعني بالضرورة أن بعض القصص تكون واقعية صحيحة، وإنما هو إسناد وما هو طرح لهذه الروايات والعهد على من يحقق أو يدقق في هذه الروايات فيمحصها ويخرج الرغوة من الصريح، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يقول بالنسبة للمساجد التي على الطريق، بالنسبة للطريق في السفر، يقول قد ندخل إلى المسجد ونرى جماعة تصلي، لا نعلم هذه الجماعة تصلي قصرا أم صلاة تامة، يقول هل الأفضل أن توضع لافتة تبين هذه الجماعة؟
الحمد لله، أشكر الأخ السائل على حرصه وأسأل الله عز وجل والتوفيق. المشكلة لو وضعنا يعني لافتة لكثرة اللافتات، أو نستخدم التقنية الحديثة عموما. المقصود المسألة أسهل من هذا يا أخي الفاضل، وهو أنك إذا دخلت مسجدا ووجدت صلاة قائمة فتدخل معهم بنية الإمام، فإن كان الإمام يصلي صلاة مقيم أتممت معه، وإن كان الإمام يصلي صلاة مسافر وأنت مسافر قصرت معه الحمد لله، وبهذا تنتهي المسألة.
طيب فضل الشيخ، قد يقول يعني أنا لا أريد أن أصلي تاما، أنا مسافر، إذا أصلي صلاة قصر؟
لا، هو لا محل إجماع عند أهل العلم، كما حكى ذلك جمع ممن يعتنون بذكر الإجماع، أن المسافر إذا صلى خلف مقيم وجب عليه أن يتم.
الشيخ يعني قد يقول أنا لا أريد أن أصلي صلاة تامة، لا أريد أن أتم هذا الإمام الذي قد
هو أولاً هو أولاً المسافر لا تجب عليه الجماعة أصلاً، بمعنى أنه يبحث عن الجماعة، الجماعة تجب على المسافرين أنفسهم، بمعنى الآن 3-4 مسافرين هؤلاء لا يتفرقون وإنما يصلون جماعة، لكن المسافر الواحد حينما يسافر فلا يبحث عن مسجد يقول أبحث عن مسجد وصلي فيه الجماعة، فإذا بحث عن مسجد أو صلى في مسجد على الطريق مثلا والمسجد هذا بجواره قرية مثلا، فيلزمه أن يأتم بالإمام، وإذا دخل المسجد لزمه أن يصلي مع الإمام، لا ينصرف ولا ينعزل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عفوا مرة من المرات لما صلى وجد رجلين في خلف الصفوف لم يصلي، فأمر بهما فأتيا ترتعد فرائصهما، فقال ما حملكما على ألا تصليا معنا؟ فقال كنا مسافرين يا رسول الله، صلينا في رحالنا، فقال إذا أتيتما مسجد قوم أو كذا فصليا معهم فإنها لكم نافلة، فأمرهم بالصلاة معهم حتى لا يساء بهم الظن. فالأخ السائل ما دام أنه دخل المسجد رزمته الصلاة، سواء صلاة مقيم أو صلاة مسافر، والله أعلم.
حفظكم الله. الشيخ يسأل يقول مصاب بمرض الصدفية كما ذكر من الأدوية التي يأخذها، في بعضها كما ذكر بول الجمل، هذا الدواء قد يبقى على جسده طول اليوم، كيف تكون الطهارة وكيف تكون الصلاة؟
نعم، الحمد لله. أولا أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يوفقه لكل خير. والأمر الثاني فيما يتعلق ببول الإبل، بول الإبل طاهر باتفاق الأئمة الأربعة، إلا يعني هناك خلاف من بعض أهل العلم، ولكن الصحيح الراجح بأن بول الإبل طاهر، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للقوم الذين من عرينة جاءوا إلى المدينة واجتووا المدينة، يعني أصابتهم حمى ومرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة، وأمرهم بأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فخلطوا البول باللبن فشربوا فصحوا، فكتب الله عز وجل لهم الشفاء. وهذا حتى يعني يذكر طبيا مثل ما ذكر الأخ السائل أنه أن بول الناقة أو بول الإبل عموما يعني فيه سبب أو علاج لجملة من الأمراض سواء الظاهرة أو الباطنة. فالمقصود اللي أقول للأخ السائل، إذا وضعت شيئا من لبن الناقة أو لبن عفوا من بول الناقة أو بول الإبل على جسدك لا بأس عليك في هذا، وتصلي ولله الحمد، لأن هذا البول طاهر، والقاعدة الشرعية أن المأكول لحمه طاهر بوله، فلا حرج عليك في ذلك وصلاتك صحيحة.
ثابكم الله. الشيخ يسأل عن صلاة الجنازة، هل يشترط لها الوضوء؟
الحمد لله، نعم، يشترط لصلاة الجنازة الوضوء، فلا تصح صلاة الجنازة إلا بطهارة كاملة، بطهارة بمعنى إذا كان عليه ما يجب الغسل اغتسل، وإذا كان ما يجب عليه الوضوء توضأ ثم صلى، أما الصلاة عليها من غير طهارة فباطلة. نعم،
بارك الله فيكم فضل الشيخ. هذه بعض الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول هل فضل صيام يوم عاشوراء كفضل صيام عرفة؟ هل يكفر ذنوب السنة الماضية؟ وهل الكبائر تشمل تكفير الذنوب؟
الحمد لله، بالنسبة لصيام يوم عاشوراء هو من جهة الفضل يكفر الذنوب سنة واحدة وهي السنة التي قبله، أما صيام يوم عرفة فيكفر الذنوب السنتين، يكفر الذنوب سنتين، فصيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء من جهة الفضل، بمعنى أنه يكفر الذنوب سنتين كاملتين، وصيام يوم عاشوراء يكفر الذنوب سنة واحدة فقط، والله تعالى أعلم.
هل تشمل الكبائر يا شيخ؟
الصحيح الراجع بأن لا تشمل الكبائر، وهذا خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أن الكبائر تحتاج إلى توبة، والمقصود بالذنوب هنا الصغائر. نعم،
طيب يا شيخ، قد يقول قائل بما أن صيام عرفة يكفر سنتين ماضية وقادمة، وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية، يعني لماذا يكون صوم عاشوراء؟
لماذا نصوم عاشوراء؟ نعم، أولا هذا فضل الله عز وجل، والله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الأمر الثاني هذا فضل عظيم، فلا أعتقد أن الإنسان إذا قيل له خذ من هذا الخير يقول قد اكتفيت وأخذت ما قبل. الأمر الثاني، من الذي يضمن أنه قد يكفر عنه صيام ذنوب سنتين بسبب عرفة مثلا؟ من الذي يضمن؟ فإذا ضمن الإنسان أن الله تعالى كفر عنه ذنوب سنتين كاملتين بسبب قبول صيامه فشأنه، لكن هذا أمر خفي عند الله عز وجل، والمقصود بأن الإنسان يستكثر من الخير، يستكثر من الخير، وأن لا يعجز وأن لا يتواكل، وإنما الواجب عليه أن يحرص، فالواجب عليه الآن أن يصوم مثلا 3 أيام من كل شهر عن صيام الدهر، إذا صام 3 أيام من كل شهر عن صيام الدهر، يصوم 3 أيام ويصوم الاثنين والخميس ويصوم الصوم المسنون الباقي كعرفة وعاشوراء وأيضا عشر ذي الحجة وغيرها من الصيام من الصيام المشروع. نعم.
يسأل فضيلة الشيخ يقول هل يجوز صيام تطوع الاثنين والخميس مع وجود قضاء أيام رمضان لمقضيها؟
الحمد لله، القاعدة الشرعية أن الواجب مقدم على المسنون، فما دام أن عليك قضاء فالواجب أن تبادر إلى القضاء أخي الفاضل. وهنا مسألة، وهي أنك لو أوقعت الواجب في زمن الزمن المستحب هذا فهو طيب، فنرجو بأن الله عز وجل يكتب لك يعني أجر صيام هذا اليوم تطوعا أيضا، يعني من جهة أجر التطوع. فمثلا إذا كان عليك من رمضان يوم مثلا وأحببت أن تصوم في يوم الاثنين وذلك رجاء الثواب أيضا، فأنت تقضي رمضان وترجو الله تعالى بأن يقبل بأن يجزيك على صيام هذا اليوم وهو يوم الاثنين أو يوم الخميس.
بسم الله فضل الشيخ يقول صيام الثلاثة أيام متتابعة التاسع والعشر والحادي عشر هل فيه دليل صحيح؟
الحمد لله، ذكر كثير من أهل العلم أن لعاشوراء أو لصيام عاشوراء مراتب. أولا، المرتبة الأولى صيام يوم العاشر فقط، وهذا هو الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني صيام يوم قبله، صيام يوم قبل عاشوراء ومع عاشوراء، بمعنى أن يصوم التاسع والعاشر. والمرتبة الثالثة أن يصوم يوما قبله ويوما بعده، وهذا في الحقيقة الحديث فيه خلاف عند أهل العلم من جهة الاضطراب في الإسناد والمتن، وبعضهم يصححه وبعضهم يضعفه. فهنا المراتب هذه الثلاث هي التي ذكرها أهل العلم، وأفضل المراتب أن يصوم يوم قبله أن يصوم يوما قبله، بمعنى أن يصوم التاسع والعاشر، لكن إن أحب أن يصوم يوم قبله ويوم بعده فلا حرج، وذلك للخلاف الموجود بين أهل العلم في الحديث الواردة فيه. لكن أفضل المراتب هو أن يصوم يصوم عاشوراء وأن يصوم تاسعاء، يعني يوم قبل يوم التاسع الذي قبل يوم العاشر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. كم دقيقة؟